قيل وإمامنا الباقر صلوا عليهم بأعلى أصوات.
اللهم صل على محمد.
قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله مولانا العلي العظيم. في هذه الليالي العظيمة وهذه المجالس المباركة، والتي هي فرصة لا تعوض للارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم، وللنهل من علمهم ومن ذكرهم. لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى، في بضع دقائق نستفيد من هذه الآية المباركة ونطل بها على ذكرى أليمة من ذكرى محرم الحرام. ماذا يريد الله تعالى منا في هذه الآية المباركة، وماذا يمكن أن نستفيد من هذه الآية المباركة في واقعنا نحن المؤمنون، وما علاقة هذه الآية المباركة في نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول تعالى مخاطبا نبيا من أنبيائه وهو يحيى عليه السلام، يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثلاثة كلمات يضع الله تعالى من خلالها منهاجا كاملا ويرسم لنا خارطة طريق. ما هو المقصود من هذه الآية المباركة؟ ماذا يريد الله تعالى من هذا النبي العظيم وهو يحيى ابن النبي زكريا عليه السلام؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما هو الكتاب؟ ولماذا يأمر الله تعالى نبيه يحيى عليه السلام بأن يأخذ هذا الكتاب بقوة، أي بحزم، بعزيمة، بإصرار، بجدية، إلى آخره من العبارات. آيات كتاب الله تعالى آيات جميلة، عندما تقرأ وتسمع تطمئن لها القلوب. ونحن تشرفنا بسماع آيات كتاب الله تعالى وقد تلاها على مسامعنا الملا جزاه الله خير، وصوته الجميل. حقيقة آيات كتاب الله عندما يسمعها المؤمن بتدبر وتأمل، لا مجرد سماع اعتيادي، بتدبر وتأمل يتفاعل معها لا إراديا. لذلك نجد أن الله تعالى في كتابه الحكيم لم يأمر الناس بالقراءة فقط، ولم يأمرهم بالتلاوة فقط. زين، بمن أمر؟ في أغلب مواضع ذكر الدعوة إلى كتاب الله نلاحظ أن الله تعالى يأمر بالتأمل والتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة كاملة من سور القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بالرجوع إلى القرآن وبالتفكر والتدبر في القرآن، ألا وهي سورة القمر. تتكرر عبارة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، عبارة وآية عجيبة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر يعني متفهم، متدبر، متأمل. والعجيب أن هذه الآية تتكرر في هذه السورة 4 مرات بنفس النسق وبنفس العبارات، ولكن الهدف يختلف. تذكر السورة، احنا الوقت لا يسع إلى أن نذكر كل تفاصيل تلك الآيات، ولكن هذه الآية عند ذكر قضية، مثلا قضية آل فرعون، قضية ثمود، قضية قوم عاد، قوم شعيب، الله سبحانه وتعالى يردف مشكلة أولئك القوم بهذه الآية المباركة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متفهم، هل من متأمل. طبعا احنا هنا الخطاب في هذه الآية لنا، لأنه عندما يذكر الله تعالى قضية من التاريخ، مشكلة قوم من الأقوام، بعدين يربطها بالواقع. يعني احنا كمسلمين كمؤمنين شو نستفيد من هاي المشكلة؟ يعني مو مجرد قصة نقراها ونسمعها، لا، وإنما كي نستفيد منها العبر وبالتالي نحل بها مشاكلنا. فإذا تتكرر هذه الآية في تلك السورة، ماذا يريد الله تعالى منا؟ البصير العاقل يفهم أن الله تعالى يريد منا أن نرجع إلى القرآن، يريد منا أن نرتبط بكتاب الله تعالى، لا مجرد قراءته فقط، لا، وإنما بالتأمل فيه، بالتدبر فيه. ومن بركات الحسين سلام الله عليه أن أغلب مجالس الحسين عليه السلام يقرأ في بدايتها وفي صدر المجلس القرآن، وهذا مو مجرد قضاء وقت. بس احنا احيانا يجوز يقرأ القرآن حتى ننتظر الخطيب مثلا، او حتى يجمعون الناس، بينما المفروض كل الناس موجودين حتى يسمعون آيات كتاب الله. لان احنا بالاساس، وهسه راح نلاحظ أن نهضة الحسين سلام الله عليه من مقوماتها ومن أهدافها هي كتاب الله، هي إرجاع الناس إلى كتاب الله تعالى. ولا لمن قام الإمام ولماذا قام الإمام؟ فإذا يقول تعالى في هذه الآية المباركة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من معاني الكتاب القرآن في وقتنا الحاضر، أما من معاني الكتاب الأخرى هو ذلك الدستور الذي نزل من الرب من الإله إلى الناس كي يطبقوا تعاليمه. وبالتالي قد يشمل معنى الكتاب التوراة الإنجيل وكذلك القرآن الكريم. نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه كيف ارتبطت بكتاب الله تعالى؟ وهل كان شخص الإمام مطبقا لآيات كتاب الله؟ الجواب بالتأكيد عليكم السلام، بالتأكيد أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو كان في زمانه أول الناس ارتباطا بكتاب الله تعالى، وأول الناس تطبيقا لتعاليم كتاب الله. لذلك نجد أنه عندما قرر الإمام سلام الله عليه أن يخرج على يزيد وأن يخرج بأهله وصحبه وأولاده لمقارعة الظلم والطغيان، قد غادر من المدينة إلى مكة. وعندما غادر إلى مكة كان يتلو تلك الآية التي نسمعها غالبا، وهي بسم الله الرحمن الرحيم وخرج منها خائفا يترقب. هذه الآية التي تذكر في سورة القصص المباركة، فهذا يدل على أن الإمام سلام الله عليه كان يتبصر بنور القرآن وكان يحمل بصائر القرآن الكريم، فحركته ونهضته لم تكن نهضة شخصية أو ذاتية، لا، وإنما كانت نهضة قيمية، كانت نهضة قرآنية أساسها ومبدأها وقيمها تبدأ من كتاب الله تعالى. وكذلك عندما دخل مكة الإمام سلام الله عليه خرج من المدينة ليلة الأحد ليومين بقيان الرجل، ودخل إلى مكة يوم الجمعة لثلاث بقين أو مضين من شعبان، يعني ثلاثة أيام، آخر ثلاثة أيام من شعبان دخل إلى مكة. عندما دخل إلى مكة أيضا كان يقرأ آيات من كتاب الله تعالى، وهي بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. العجيب أن هذه الآيتين التي يذكرها أرباب التاريخ في سورة القصص المبارك، وهذه الآيتين ترتبط بالنبي موسى عليه السلام. المهم احنا مو بحثنا هذا، الكلام أن الإمام سلام الله عليه منذ خروجه من المدينة ودخوله إلى مكة ومن ثم توجهه إلى العراق كان مرتبطا بالقرآن. وأيضا بعد استشهاده سلام الله عليه وحز نحره ورفع رأسه على الرماح كذلك كان يتلو كتاب آيات من الله، من كتاب الله تعالى. فإذا نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه منذ بدايتها وحتى مقتل الإمام سلام الله عليه كان أهل بيت النبوة وعلى رأسهم الإمام سلام الله عليه يذكرون بقيم ومبادئ كتاب الله وبآيات كتاب الله. وهذا أخواني بالتالي نحن عندما نبكي على الإمام، عندما نوسم صدورنا، عندما نضرب وجوهنا إلى آخره من الشعائر، ما الهدف؟ هل الهدف البكاء فقط؟ نعم، البكاء جيد، والدموع تنزل لا إراديا على الإمام، لأن قضيته قضية تقشعر لها الأبدان، تقشعر لها النفوس والأرواح. ولكن هناك أهداف أخرى أرادها الإمام سلام الله عليه، ومن تلك الأهداف أن ترجع تلك الأمة التي كانت خير أمة عندما التزمت بكتاب الله تعالى وطبقت تعاليمه وقيمه ومبادئه، أراد أن يرجع هذه الأمة إلى كتاب الله تعالى. بالتالي نحن اليوم ونحن أمة الحسين سلام الله عليه، أمة تنادي باسم الحسين، فإذا من الأولى بنا أن نرتبط بكتاب الله تعالى ونطبق قيم وتعاليم كتاب الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. زين، هنا نقف عند هذه العبارة بقوة. ما المقصود من هذه الكلمة بقوة؟ بقوة أي بعزم، بإصرار، بحزم. ولو حاولنا أن نطبق هذه الآية في واقعنا كيف نطبقها؟ فالآيات لا تقرأ فقط مثل ما قلنا في البداية أن آيات كتاب الله تعالى لا، ليست لمجرد القراءة لا، وإنما لكي تطبق في الواقع. خذ الكتاب بقوة، أي يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، يا من تدعي ارتباطك بكتاب الله تعالى وارتباطك بالدين، خذ قيم ومبادئ هذا الدين بقوة وليس بضعف وليس بوهم. أي لا تغرك طنطنة الآخرين وإضعافهم لهذا الدين. اليوم إعلام المضلل يشتغل 24 ساعة، الماكينة الإعلامية تشتغل 24 ساعة في سبيل تشويه قيم ومبادئ هذا الدين بشتى الوسائل وبشتى الأساليب، ومنها قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، القضية الحسينية. لاحظوا عند اقتراب محرم الحرام كيف تبدأ الماكينة الإعلامية بعملها بشتى الوسائل. بالتالي نحن الموالون الذين نؤمن بهذه النهضة المباركة وبهذا الدين وبهذه القيم، لابد بين فترة وأخرى وكل عام نزداد عزيمة وإصرار، وليس العكس، نزداد وهنا وضعف. لأن الله تعالى يريد منا أن نأخذ تعاليم وقيم هذا الدين بقوة وليس بضعف وانهزام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تطبيق تعاليمه وقيمه ومبادئه والارتباط بكتاب الله تعالى. هذه الآية المباركة يا يحيى خذ الكتاب بقوة تأخذنا إلى شخص من شخوص محرم وقائد من قادة نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الإنسان الذي ترك وحيدا ولكنه أخذ رسالة قائده وإمامه بقوة وبعزم وإصرار. ذلك هو مسلم بن عقيل سلام الله عليه. مسلم بن عقيل سلام الله عليه هو مثال واقعا لهذه الآية المباركة. فلم ينكل ولم يضعف، ذهب وحيدا إلى الكوفة. ومن دون جيش، كرسول يحمل رسالة، ذهب وحيدا. عندما دخل إلى الكوفة بدأ بتجميع الموالين. ومن أرسلوا تلك الرسائل إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ابن بنت رسول الله. فجمع ما يقارب 30,000 أو الآلاف من الناس من شيعة أهل البيت سلام الله عليه. وبعد اغتيال هاني بن عروة بدأ تحرك مسلم بن عقيل سلام الله عليه داخل الكوفة. قد جمع جيشه ووزع قادة جيشه إلى أن حدث ما حدث، وخذله أصحابه وتركوه وحيدا. حتى ينقل التاريخ أنه سلام الله عليه بقي معه 30 رجلا فقط. طبعا بين قوسين أنه لو أردنا أن ندرس تلك الحالة التي مر بها مسلم بن عقيل سلام الله عليه وعدد هائل من الشيعة الموالين المفروض يقربون الكوفة قرار، يعني بالآلاف أو خلينا نقول بالمئات، ذولي عليهم احتماد. بالتالي مسلم بن عقيل سلام الله عليه تصدر الجيش، كان عندي جيش جرار أقلبه على عبيد الله بن زياد. ماذا حدث؟ شنو اللي صار بحيث بقوا آخر شيء ويا 30 رجل؟ شيء غريب. شنو من قلوب كانوا يحملون؟ شنو من أرواح كانوا يحملون؟ فقط 30 رجلا، وهذا يدل على أنهم قد أخذوا تلك التعاليم بضعف ووهن، ومجرد كلمة أو كلمتين بحفنة من المال، تخويف بجيش الشام، الماث كالملح في الماء. بقي معه 30 رجلا في مسجد الكوفة، وكما ينقل التاريخ أنه عندما بدأ الرجل يصرف ابنه وابن عمه والمرأة تصرف زوجها، لم يبق مع مسلم بن عقيل سلام الله عليه إلا 3 أنفار، وكذلك ذو الاختفاء. بقي سلام الله عليه وحيدا في الكوفة. ماشيا في أزقة الكوفة وحيدا حائرا لا ناصرا ولا معينا. وقف على باب تلك الدار وقد كان عطشانا. سلام الله عليك. فطرق باب تلك الدار وخرجت له تلك المرأة التي تسمى طوعة. سلام الله عليه. وكانت أم ولد فسألته ماذا تريد ومن أنت؟ قال إني مسلم ابن عقيل. فتعجب وأدخلته إلى الدار